بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى هذه النقطة، أن المقصود من النسبة الطلبية أو الإرسالية العلاقة الخاصة بين المطلوب والمطلوب منه، أو بين المرسل والمرسل إليه. فيقول الشهيد: ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المقصوص، تسمونها العلاقة المقصوصة أو الخاصة، الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب مثل الصلاة والمطلوب منه وهو المكلف، أو بين المرسل كالمكلف والمرسل إليه كالصلاة. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. ثم يقول: وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، مدلول تصديقي ثاني جدي بحكم السياق للوضع. استكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم. أمر الثابت هو الغرض، هو الداعي، الداعي الذي جعل هذا المتكلم يتكلم، الغرض الذي من أجله أنشأ أو قال بهذا الكلام، هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز. وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع، وهو النسبة الإرسالية أو الطلبية. إذن المدلول التصوري لصيغة الأمر شيء واحد، وهو النسبة الطلبية أو الإرسالية، والذي يختلف هو المدلول التصديقي الجدي الثاني، هو الذي يختلف من كلام إلى آخر، من قول إلى آخر. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. إذن على نظرية الشهيد، الوضع يعطيني المدلول التصوري، على مسلك التعهد الوضع يعطيني المدلول التصديقي الثاني. ثم نأتي إلى هذا السؤال: ما هو المدلول التصديقي الجدي من صيغة الأمر؟ قلنا المدلول التصوري نسبة طلبية أو إرسالية، فما هو المراد الجدي؟ ما هو المدلول التصديقي الثاني من صيغة الأمر؟ الجواب على ذلك عندي حالتين أو حالتان. إذا قلنا إن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، فالمدلول التصديقي الجدي هو الطلب، هو الطلب نسبة طلبية، التعبير الاسمي له طلب، فهذا الطلب مصداق للمدلول التصوري. ومر سابقا أن ظاهر كل كلام أن المدلول التصديقي يتطابق مع المدلول التصوري. مر في الحلقة الأولى ولا ما مر؟ ثاني نعم. قلنا من سياق الكلام، أي طبعا سياق الكلام وظاهر حال المتكلم هو القرينة، قرينة عندي، إما قرينة لفظية أو قرينة مقامية، ما عندي حالية مقامية أو لفظية. إذا ما عندك لفظ كقرينة فظاهر حال المتكلم، فعندي قرينة حالية في أي مقام ما هو حال المتكلم فتكون قرينة. فالمدلول التصديقي يتطابق مع المدلول التصوري. وعندي عنوان التطابق بين الدلالات، مر في الحلقة الأولى أو لا؟ إذا ما مر راح يمر عليكم بالحلقة الثانية. ثم إذا قلنا إن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، فأيضا المراد الجدي هو الطلب، لأن الطلب أيضا مصداق لهذه النسبة الإرسالية. الطلب يتناسب مع النسبة الإرسالية، أريد أن أرسلك إلى هذا الأمر، يعني أطلب منك هذا الأمر. فصم يعني أريد أن أوجد علاقة بين المرسل والمرسل إليه، فهذه نسبة إرسالية. نستطيع أن نعبر عن هذه النسبة الإرسالية بالمفهوم الاسمي، المعنى الاسمي، وهو الطلب. فالطلب مصداق لهذه النسبة. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، هذه الحالة الأولى إذا قلنا بهذا القول، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي من التمني والتعجيز والترجي إلى آخره. فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. فالأصل أن يتطابق المدلول التصوري والمدلول التصديقي الثاني. قاعد أشرح تقريبا. الأصل عندي أن المدلول التصديقي يتطابق مع المدلول التصوري، فالمتكلم يريد المعنى الموضوع له، فظاهر حال المتكلم أنه حين الاستعمال يريد المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. عم تسمعني قاعد أتكلم أستعمل الألفاظ في المعاني الحقيقية، ظاهر حالي هكذا أنني في مقام التدريس الآن، فلا يمكن أن أستعمل هذه الألفاظ في غير معانيها. فظاهر حال المتكلم أنه عندما يستعمل اللفظ فإنه يستعمله في المعنى الموضوع له لا في معنى آخر، فإذا أراد المعنى المجازي لابد أن يقيم القرينة، فبدون قرينة نفهم المعاني الحقيقية من الألفاظ. فالمعنى الموضوع له هو المدلول التصوري، وحينما أستعمل هذه الكلمة مرادي الجدي أنني أستعمل هذا اللفظ في المعنى الحقيقي له، فعندي تطابق بين المداليل الثلاثة. كذلك في المدلول التصديقي الأول نفس الشيء، سواء قلنا مدلول تصديقي أول أو ثاني فإنه يتطابق مع المدلول التصوري. لكن الآن مقامنا في الكلام عن المدلول التصديقي الثاني، فلم يشر الشهيد إلى هذا الأمر، ولكن قال بكلمة عامة: وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي الأول أو الثاني، الأول أو الثاني كلام عام، أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. وأما إذا قيل الحالة الثانية، القول الثاني، بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي من التمني والترجي وغيرها، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام والإرسال يستبطن الطلب. لما تريد أن ترسل فلان إلى شيء فكأنك تطلب منه هذا الأمر، ففيه نوع من الاستبطان في المعنى. نأتي الآن إلى بحث جديد: استعمال صيغة الأمر في الإخبار. تستعمل صيغة أمر لكن كإخبار، ويسمى بالأمر الإرشادي. هنا المدلول الجدي لصيغة الأمر هو قصد الإخبار عن حكم شرعي غير طلب نفس المادة. فأسميه أمر إرشادي لأنه إرشاد إلى الحكم الوضعي. الآن يأتي المثال. في مثال: إنسان أصابه بول فتقول له: اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من النجاسة. ما هو المراد الجدي من اغسل؟ ليس فقط طلب الغسل، ما تريد أن يغسل، ولكن تريد أن تشير إلى شيئين: أولا أن الثوب يتنجس بالبول، وثانيا أنه يطهر بالغسل. قريب وقت الصلاة فتقول: اغسل ثوبك من البول، ما تقصد فقط الغسل، وإنما تريد أن تشير إلى شيئين: نجاسة هذا الثوب وتطهير هذا الثوب بالماء بالغسل. فأشرت إلى حكمين وضعيين: نجاسة وطهارة، النجاسة والطهارة من الأحكام الوضعية. نعم، قد يكون أكثر، نعم قد يكون أكثر، على أقل التقادير هنا عندنا حكمين، من هذا من باب المثال فتقدر تناقش تعطي أشياء أخرى. فعندي اغسل ثوبك، يعني شنو؟ يعني ترى ثوبك نجس وأنه يطهر بالغسل. فأشرت إلى حكمين وضعيين شرعيين من خلال هذا القول. فهدفي ليس هو مجرد الغسل، مراد الجدي قصدي ليس هو مجرد الغسل، وإنما أريد أن تكون على طهارة، فيسمى هذا بالأمر الإرشادي لأنه إرشاد إلى حكم وضعي. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة، ما تطلب فقط الغسل، أو إنشاء ذلك الحكم وجعله. هذه الأو العطف نرجع على شنو؟ يعني قصد الإخبار عن حكم شرعي أو إنشاء ذلك الحكم، فيكون معطوف على حكم شرعي، أو يكون معطوف على غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله. شترجعون معاي؟ خلوا سؤال الواجب وعطوني الدليل. طبعا المعنى يحدد لي على شنو يرجع. صار عندي جوابين الحين، يعني لو صار إجماع على الجواب نمشي الآن بدون واجب. صار عندي جوابين، إما على حكم وإما على غير طلب المادة. خلوا سؤال الواجب وحلوا. نعم، عن حكم شرعي قصد هو قصد الإخبار عن حكم شرعي، كل واحد فكره، أو إنشاء فيصير معطوف على عن حكم شرعي، أو أن نعطف على غير طلب المادة فيكون معطوف على طلب. فكروا مع الدليل من خلال المعنى أعطوني الجواب على ذلك، وحلوا رجاء نبي أوراق أكثر حتى هم تشغلوني شوي تعبوني معكم، مو أنتم تتعبون حتى أنا أتعب، هذا نوع من التشجيع حقكم. كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل، إذا عندك همزة اشطبها، ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله. خلي يتنجس، إذا ما وراي الصلاة خلي الثوب يكون نجس، شهم نفس الثوب النجس بما هو الثوب نجس لا إشكال فيه، مو حرام أن الإنسان يلبس ثوبا نجسا، يلبس ثوب نجس، ولكن بعض الأعمال تطلب منك الطهارة أن يكون ثوبك طاهرا كما في الصلاة، فلذلك تطهر هذا الثوب. ولا إثم عليه، فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، يعني كأني بقول هالقول، إذا أصابك البول، إذا أصاب البول الثوب فإن الثوب يتنجس، هذا اللي بقول من خلال كلمة اغسل، يعني ترى الثوب نجس، وأن هذا الثوب يطهر بالغسل أو يطهر بالغسل. وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل وهذا حكم وضعي آخر، وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الوضعي، مو حكم اغسل، يعني عندي حكم آخر ليس حكم وجوب الغسل، نقول اغسل ثوبك ما أقول أن الغسل واجب، مو واجب، وإنما أقول ثوبك نجس واغسله ويطهر بالغسل. كانت هذه جملة اعتراضية، أن دلالة صيغة الأمر على الأمر الإرشادي. الآن نأتي إلى هذا السؤال، هل صيغة الأمر تدل على الوجوب والاستحباب هاي وقد يتفق احيانا يتفق، هاي ترى جملة اعتراضية. الان هذا السؤال على موضوع الاول، هل صيغة الامر تدل على الوجوب او الاستحباب؟ في مادة الامر قلنا تدل على الطلب الوجوبي، وصيغة الامر تدل على النسبة الارسالية الحاصلة من ارادة لزومية. اذا النسبة ارسالية وتحصل من مراد، انني فعلا اطلب منك هذا الامر على نحو الوجوب، فصلي اريد منك ان تأتي بالصلاة كشيء واجب عليك، صم كشيء واجب مو على نحو الاستحباب، اعطني هذا يعني لازم تسيبه، آتنيها بهذا. فإذا أريد منك على نحو الوجوب للاستحباب، والدليل التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. التبادر يعني الفهم العرفي، الفهم العرفي. فإذا كان المولى يأمر العبد بأمر سواء عن طريق مادة الأمر أو صيغة الأمر، فإنه يدل على الطلب على نحو الوجوب. أيها العبد، نعم سيدي، اذهب واشتري خبزا، وإذا ما شرع سينال العقاب. فلو كان يدل على الاستحباب لما نال العقاب. أيتها السيلانية تعالي، تأمرها بأمر، فيكون على نحو الوجوب. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية يعني وجوبية. الدليل، وهذا هو الصحيح، للتبادر بحسب الفهم العرفي العام، والتبادر علامة الحقيقة. الآن نأتي إلى بحث جديد، استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب. وهذه الأفعال على نوعين: النوع الأول الاستعمال بلا عناية، سمى شهيد بالطريقة بلا عناية، وذلك إذا أدخلت لام الأمر على الفعل المضارع. لتأتني بهذا، لتأكل، فدخول لام الأمر على الفعل المضارع يعطي معنى الأمر، وهذه بلا عناية لأن لام الأمر موضوع بعد للأمر، فلا تحتاج إلى عناية زائدة عن نفس الدلالة، فتدل على الوجوب بنحو دلالة صيغة الأمر. لتصلي يعني صلي، لتصلي يعني صلي. والنوع الثاني ما يستعمل بعناية، بلا عناية يعني بلا قرينة، ولكن ما يستعمل بقرينة. إذا أتيت بجملة خبرية وقصد الأمر، مثال السيلانية، تبون أعطيكم؟ السيلانية تطبخ هذا اليوم، تطبخ فعل مضارع، ما في دلالة على الأمر، جملة خبرية، ولكن قصد هذه المرأة، هذه الزوجة، أن السيلانية يجب أن تطبخ، وإلا فيجب أن تطبخ، ولكن استعملت جملة خبرية، ولكن القصد هو الأمر. أنت تطبخين اليوم، فعل مضارع، ولكن بقصد الأمر. فنحتاج إلى قرينة مقامية طبعا هنا. المولاة العرفية توجه أمرا، وأحيانا الزوج هو الذي يوجه الأمر فيكون مولى عرفي. فإذا هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب عن طريق القرينة، ولكن يوجد خلاف في منشأ الدلالة على الوجوب. كيف تدل الجملة الخبرية على الوجوب؟ نحتاج إلى بحث. ولجملة خبرية كيف أفهم أنه يدل على الوجوب أو تدل على الوجوب؟ وهذا يأتي جوابه في الحلقة الثالثة. وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، أولا إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية بلا مؤونة بلا قرينة، وإما بدون إدخال لام الأمر، كما إذا قيل يعيد ويغتسل. ويشتمل الاستعمال، يعني يعيد الصلاة ويغتسل، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب، وفي الأول يدل على الوجوب مع لام الأمر بنحو دلالة الصيغة عليه، وفي الثاني يعني الجملة الخبرية يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب. وأنا قلت في منشأ الدلالة على الوجوب، الخلاف مو في الدلالة. إذا قلنا الخلاف في الدلالة يعني تدل أو لا تدل، ولكن الخلاف في منشأ الدلالة، يوجد اتفاق على أنها تدل على الطلب، ولكن الاختلاف في منشأ هذه الدلالة، وهذا راح يأتي في الحلقة الثالثة. هذا السؤال هو: هل المنشأ هو المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ يعني هل عن طريق الوضع أفهم أن هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب أو لا، أن ظاهر حال المتكلم أو سياق الكلام يدل على أن هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب؟ وهذا يأتي نقاشه في الحلقة الثالثة. إذن الخلاف ليس في الدلالة على الوجوب، لأنه يوجد اتفاق على أن هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب، ولكن الاختلاف في منشأ هذه الدلالة، هل هو المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ الآن نأتي إلى دلالات أخرى للأمر. وقد وقع البحث في أن الأمر يدل على هذه الدلالات أو لا يدل، الدلالة الأولى قيل بأن دلالة الأمر يعني الأمر يدل على نفي الحرمة، فإذا أتت رواية تحرم شيء ثم أتى أمر على نفي هذه الحرمة، أمر بالخلاف، فهل هذا الأمر يدل على نفي الحرمة أو لا. بحث صار عندي شيء رواية تدل على الحرمة، ثم أتى عندي أمر بأن أفعل هذا الشيء، فروايتين، رواية تدل على الحرمة ورواية تدل على الأمر بالفعل، فهنا الشهيد يقول أنه على المستوى المدلول التصوري صيغة الأمر لا تتغير دلالتها، فهي تدل على النسبة الطلبية. من حيث المدلول التصوري الأمر دائما، هذا الأمر صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية، وهذه النسبة لا تتغير، الشيء المعنى الموضوع للشيء عن المعنى الحقيقي لا يتغير. تريد أن تأتي بمعنى مجازي ممكن، فعلى مستوى المدلول التصوري هذا المعنى لا يتغير، يظل النسبة الطلبية. ولكن على مستوى المدلول التصديقي عندي طلب جدي، فالمدلول يكون مجمل، يوجد طلب جدي وعندي نفي التحريم. فهل هذا الدليل الثاني الذي أتى هل مجرد يدل على نفي التحريم أو أنه يدل على أكثر من هذا؟ يدل على نسخ الحكم الأول، فيدل على الوجوب، نفي التحريم غير الوجوب، يعني هذا ليس بحرام أو أنه لا، هذا واجب. فإذا عندي رواية تدل على التحريم ثم أتى أمر بالفعل بفعل هذا الشيء، فنقول هل هذا الأمر فقط ينفي التحريم، يعني هذا ليس بحرام، أو أن الرواية الثانية أصلا تثبت شيء جديد، يعني تقول بوجوب هذا الأمر الذي كان حراما في السابق، فتنسخ الحكم الأول وتأتي الرواية بحكم جديد. فرأي الشهيد أن هذا فيه إجمال، إجمال يعني لا أستطيع أن أحدد بين احتمالين، إما نفي التحريم وإما الوجوب، فإذا الدليل مجمل لا أستطيع أن أحدد لا هذا ولا ذاك، فأحتاج إلى أدلة أخرى حتى تحدد لي ما هو المطلوب مني. عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه. نعم، صار نقاش بأن نعم أو لا، هذه الدلالة تكون موجودة أو غير موجودة. منها دلالته، يعني دلالة الأمر على نفي الحرمة، يقول هذا ليس بحرام يعني مباح، هذا ليس بحرام يعني شنو، يعني يجوز أن تأتي به، فتدل على نفي الحرمة أو قل الإباح على جواز هذا الأمر، بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة، وهي ما إذا ورد عقيب التحريم أو ورد في حالة يحتمل فيها ذلك، يعني يحتمل فيها التحريم، فعندي احتمال أنه يوجد تحريم سابق، احتمال أنه يوجد تحريم سابق، أو عندي قطع أنه يوجد تحريم سابق، فهذا الأمر الجديد هل فقط يقول لي بالإباحة أو يقول لي بالوجوب؟ والصحيح رأي الشهيد أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل دالة على النسبة الطلبية، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح أو يصبح مجملا ومرددا. هذا الإجمال والتردد بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الإجمال في من هذه الناحية. في أي حالتين؟ حالة عندي قطع بالتحريم، وحالة عندي احتمال التحريم. فالإجمال والتردد مو في الحالتين، في إحدى هذه الحالتين، إحدى هاتين الحالتين. أي حالة فيهم؟ هل القطع بوجود التحريم أو احتمال التحريم؟ في احتمال التحريم. في حالة الحرمة عندي دلالة على نفي التحريم، عندي حرمة أتى الأمر، هذا الأمر يدل على نفي التحريم. معي؟ مرة ثانية عيد. إذا عندي دليل على التحريم ثم أتى دليل بالأمر، عندي قطع بالتحريم سابقا، فهذا الدليل الجديد يدل على نفي التحريم. دلالة واحدة عندي على نفي التحريم. أما في حالة احتمال التحريم، إذا احتمل التحريم سابقا، فإذا أتى أمر عندي احتمالين، إما أن أنفي هذا التحريم المحتمل، محتمل يعني شنو؟ موجود أو غير موجود، احتمال. فإذا احتملت أنه موجود، هذا التحريم موجود، فهذا الدليل الثاني يدل على نفي هذا التحريم. وإذا قلت أن التحريم غير موجود، معاي؟ خلي أكتب هذا، أكتب أحسن إن شاء الله. أقطع بوجود دليل، هاي الحالة الأولى، على الحرمة، ثم أتى أمر فالأمر يدل على نفي التحريم السابق، أي على الإباحة. ترخيص الإباحة الترخيص. الآن خلنا بنفس المعنى، خلنا على نفس المعنى، فلا يصير تشويش. فكر بالمثال، شيء حرم بعدين قال لك يجب أن تأتي به، فكر معي، ما أدري، أعطيني أي مثال. مثلا السيلانية، خلنا على السيلانية المسكينة المظلومة. مثلا خلنا على مثال السيلانية، شنا أحسن شوي، نغزاتها فيها لطيفة. يبين موضوع عن حقوق الخدم، واقعا يبين موضوع عن هذا، حتى نشوف الروايات اللي تتكلم عن الخادمة شنو يعطونها من حقوق في الروايات. مثلا نقول للخادم، للعبد الموجود عندي، لا تشتري الخبز، بعد ذلك أأتي بأمر، هذا حرمة، نهي. راح يأتينا النهي يدل على الحرمة. بعدين عندي أمر، اشتري الخبز، طبعا لا تشتري بدون الياء، مجزوم بحذف حرف العلة. اشتري الخبز، هذا الأمر إذا أتى بعد التحريم فيقال بأنه يدل على نفي التحريم السابق لا على وجوب، لا على الوجوب، لا على وجوب شراء الخبز، فهذا الأمر اشتري الخبز يدل على الإباحة. بعد كيفك أيها أيتها السيلانية براحتك، أنت تشترين ما تشترين كيفك. هذا معناه أنه فقط ينفي التحريم السابق لا يأتي بوجوب جديد. في الحالة الثانية عندي احتمال وجود دليل على الحرمة ثم أتى أمر فهذا الأمر له احتمالان. ألف، الاحتمال شنو يعني؟ يعني إما يوجد أو لا يوجد، احتمالان. الاحتمال الأول إذا قلنا بوجود دليل التحريم فالأمر يدل على نفي التحريم، يعني مثل الحالة الأولى، أو الإباحة كالحالة واحد، هذا إذا قلنا بوجود هذا الدليل. الاحتمال الثاني إذا قلنا بعدم وجود دليل التحريم فالأمر يدل، إذا ما عندي دليل سابق على التحريم أكو أمر، الأمر يدل على الوجوب، فالأمر يدل على الوجوب. أخذنا التو الحين، ما في هذا الدرس والدرس الماضي، الأمر يدل على الوجوب، ما عندي دليل سابق على التحريم فالأمر يدل على الوجوب، فعندي احتمالين ولا أستطيع أن أحدد في حالة احتمال وجود دليل على الحرمة، لا أدري موجود أو غير موجود، فصار عندي دلالتان. إذن الأمر يدل على نفي التحريم أو الوجوب من احتمال ألف وباء، صحيح أو لا؟ احتمالين. وأو في اللغة شنو أخذناه؟ يدل على الترديد والإجمال، لا أدري أنه هل يدل على نفي التحريم أو أنه يدل على الوجوب، فصار عندي الدليل الثاني مجمل، دلالته ما محددة عندي، أكو دلالتين ولا أستطيع أن أحدد أي الدلالتين يريد المولى، فهل يريد هذا المدلول أو يريد هذا المدلول، فما أعرف. طبعا لا تقولي أكو دليل آخر يدل، دليل خارجي ما لنا شغل الآن، بدون النظر إلى دليل ثاني بحيث يدل على هذا الاحتمال، أي الاحتمال يريد المولى. فيصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين في حالة احتمال الحرمة يوجب الإجمال من هذه الناحية، فلا أدري أنه يريد نفي التحريم أو يريد الوجوب. الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.